بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وهذا موعدكم مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة هذه الليلة حلقة مهمة للغاية، تماما ككل الحلقات التي يقدمها هذا البرنامج، وتماما ككل ما يقدم لحضراتكم على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة. من بعد عيد الأضحى وإلى ليلتنا هذه، ونحن نركز حديثنا في العلاقات الزوجية، وفي جانب مهم للغاية، وهو العوامل التي تفسد على الناس حياتهم وتحرمهم من متعة هذه الحياة. ولذلك اخترت هذه الليلة أن يكون موضوعنا منسجما مع الموضوعات التي سبقته، أو قول سيكون استكمالا لما قدمناه على مدار الفترة الماضية. كما قلت لحضراتكم، عنوان هذه الحلقة: الكبر آفة الحياة الزوجية. الكبر آفة الحياة الزوجية. نعم، تتبعت حالات كثيرة من في جلسات عقدت هنا وهناك لإتمام الصلح بين الزوجين، وكنت أكتشف في كل مرة تقريبا بأن الكبر وراء تلك المشاكل، وهو الذي أرق على الأزواج حياتهم، وعرض كثيرات من الزوجات للطلاق، وعرض كثيرين من أبناء المسلمين للضياع، والضحية دائما هو الغلام والجارية. الكبر فعلا آفة الآفات بالنسبة للحياة الزوجية، بمعنى يجوز لي أن أقول إذا سلمنا جدلا لرجل أو لإنسان ما أن يتعالى ويتكبر جدلا، فلا يجوز مطلقا لأحد الزوجين أن يتعالى على الطرف الآخر أو أن يتكبر عليه مطلقا. يعني أبعد الناس عن الكبر المفترض أن يكون المتزوجون والمتزوجات، أبعد الناس أو أبعد الناس عن الكبر، لا يناسب الأسرة مطلقا ولا يناسب الحياة الزوجية. آفة الآفات وسبب تمزق العلاقات بين الناس. المتكبر إنسان مكروه أينما ولى وجهه، ولا يستطيع مطلقا لا يستطيع مطلقا أن يخفي الكبر، لا يستطيع. مظاهر الكبر وأماراته وعلاماته تظهر بوضوح في كلامه، وتظهر كذلك في مشيته وقسمات وجهه وطريقة ملبسه، حتى طريقة إخراج العبارة وهو يتحدث إلى الناس أيضا يظهر الكبر فيها بوضوح. فإذا جاز فرضا لبعض الناس أن يتعالوا على بعضهم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال لزوجة أن تتعالى وتتكبر على من؟ على أعز الناس. والله المفترض أن يكون أعز الناس وأن يكون أغلى الناس وأحب الناس إليها، هذا رزقها، هذا قدرها، هذا رجلها الذي اختاره رب العزة زوجا لها وأبا لأبنائها وبناتها. نعم، وكل ما تقدمه له من الخير حتى في الكلمة الطيبة مسجل ومحفوظ لها في ميزان حسناتها بإذن الله. تبادر ملائكة الرحمن لتسجل كل موقف كريم وكل عمل طيب وكل كلمة طيبة قدمتها تلك الزوجة، وكل تواضع أبدته له. يعني إذا قدر ووقع شيء بينهما، وهذا أمر وارد في كل أسرة وفي كل بيت، فإذا بادرت أمة الله الطيبة ابنة الكرام، إذا بادرت وسامحته وعفت وصافحت لوجه الله تبارك وتعالى، فإن ذلك أيضا يسجل لها بمداد من ذهب في ميزان، تجده في ميزان حسناتها يوم القيامة إن شاء الله. وإذا قدر لنا أن نقول بأن العفو فضيلة، وإنه لكذلك، وأن الصفحة عن المسيء من أخلاق وآداب الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله جميعا به وبالانتماء إليه، إذا قلنا ذلك فإن أولى الناس بالصفح والعفو هو زوجك يا ابنتي. نعم، وما دمنا نقول ذلك لك وننصح به، فإننا بالتأكيد ننصح أيضا لإخواتنا الأكارم من الرجال الطيبين الموحدين الذين تخلقوا بأداب وأخلاق هذا الدين، ننصح لهم ونقول أولى الناس أن تبادروا بالعفو عنهم والصفح عن أخطائهم وتجاوز ما يقع منهم من حين لآخر، أولى الناس بذلك زوجتي، أم أولادي، شريكتي في بيتي وحياتي، شريكتي في أعظم مشروع ينجزه أي رجل وأي امرأة، ألا وهو مشروع تربية الولد المسلم والفتاة المسلمة على منهج الإسلام العظيم. من أجل تحقيق هذه الغاية وذلك الهدف، فينبغي أيها الأكارم وأيتها الكريمات، ينبغي أن يبادر كل منا ليسامح الآخر، ليتواضع للآخر. نعم، لأن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة تقوم على المودة والرحمة، علاقة تكامل وانسجام، تكامل وكأنهما شيء واحد وإنهما لكذلك، يتكاملان بمعنى يؤدي كل منهم دوره لتتكامل مسيرة الحياة، ويؤدي كل منهما عمله بما يرضي الله. مثل هذه الحياة العظيمة لا ينفع الكبر معها أبدا أبدا. الكبر كما قلت آفة الآفات، وإذا مورس في الحياة الزوجية فإنه مع مرور الأيام يصنع حاجزا ماديا، أقول ماديا وأنا أعنيها جيدا، يصنع حاجزا ماديا بين طرفين لا ينبغي أن يكون بينهما أدنى حواجز، حاجز مادي يفسد متعة تلك الحياة على كل المستويات. نعم نعم، الكبر يفسد على الأسرة متعة الحياة بكل ما تعنيه الكلمة، بل ويفسد العلاقات ويفسد الأبناء، لأن الأبناء إذا ولدوا في أسرة يتعالى ويتكبر أطرافها ويشعرون أبناءهم بأنهم الأفضل والأكرم والأكثر على عراقة وأصالة من تلك العائلة أو من هذه العائلة، هذه الممارسات التي تظهر في الكلام وفي السلوك تنعكس فعلا على الأبناء، فإذا خرجوا للاحتكاك بغيرهم ظهر منهم أيضا ذلك التعالي وذلك الغرور، استنادا إلى ما تشبعوا به من الوالد أو من الوالدة، فيظهر ذلك في سلوكهم مع الآخرين، ويتعرضون بكل أسف لكراهية الناس. الكبر مرض معد بكل ما تعنيه الكلمة، فانتبهوا انتبهوا يرحمكم الله، ولو من أجل نشأة أبنائكم النشأة الصحيحة في هذا الأمر. إذا كان الكبر يؤدي إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم، والله يؤدي إلى جهنم، وهو السبب الأساسي في كل هؤلاء الذين رفضوا منهج الله من لدن آدم ومرورا بكل الأنبياء والمرسلين إلى سيدهم صلى الله عليه وسلم. الكبر هو الذي عزل هؤلاء عن نور التوحيد ونور الهداية. نعم، التقى سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وتحدث الرجلان لبعض الوقت، ثم انصرف عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عن عبد الله وعن أبيه كذلك، ثم إذا بعبد الله بن عمر يبكي، فتقدم منه رجل وسأله عن سر بكائه، ماذا يبكيك؟ قال وهو يشير إلى عمرو بن العاص، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أبكاني هذا. طب ولما؟ قال زعم أنه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، أسمع سيدنا عبد الله ابن عمر هذا الحديث النبوي ولم يكن سمعه من قبل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا هو الحرمان بعينه، هذا هو الشقاء بعينه. وسيندم هؤلاء المتكبرون حيث لا ينفع الندم. ويكفي أن تقرأوا أيها الأكارم في آخر سورة المؤمنون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهذا الذي يندم أيضا حيث لا ينفع الندم، أن تقول نفس في أواخر سورة الزمر، أن تقول نفس اسمعوا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني حصب جهنم من المتكبرين، رواد جهنم من المتكبرين. وما منع فرعون أن يتقبل منهج الله وأن يؤمن مع موسى، ما منعه إلا الكبر والجبابرة الطغاة الذين يسيئون إلى أهل الأرض، كلهم من المتكبرين. والمتكبر رجل ظالم لنفسه، ظالم لغيره، لديه شعور دائما بأنه أفضل من الناس، والمتابعون له يعرفون ذلك جيدا من سقطات لسانه، من طريقته في الحديث، من قسمات وجهه وهو يكلم الناس، ويتعالى ويترفع عليهم من مشيته بينهم أو أمامهم. قلت منذ قليل أمارات الكبر تظهر بوضوح للناس فيكرهون ذلك المتكبر الذي يشارك الله عز وجل في صفة من صفاته، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. الحديث مشهور لدى كل الناس، يتداولونه فيما بينهم في جلساتهم. أيها المتكبر، إذا وصل الأمر إلى الحياة الزوجية انتبه، حياتك في خطر. والله الذي لا إله إلا هو، مهما كانت درجة المحبة التي تكنها زوجتك لك، ومهما كان عظمة هذا الحب الذي كان بينكما في يوم من الأيام، اسمح لي أن أقول هذا الحب عرضة للزوال. نعم، عرضة للموت، عرضة للقتل. ولا يقتله في المقام الأول إلا الكبر. أسوأ شيء يمارس بين الناس أن تشعر فلانا أو فلانة، أو أن تشعر أحدا بهذه الأساليب الرخيصة، أن تشعره بأنك أفضل منه وبأنك تنتمي لعائلة أكثر عراقة أو أكثر أصالة أو لها تاريخ، والناس من حولك لا تاريخ لهم. يا سيدي، افترض جدلا بأنك صاحب أصل عريق، تمام، هذا حقك، لا نجحده لك. نفترض كما قلت جدلا بأنك من أصحاب الأصول العريق، وبأنك صاحب منزلة علمية رفيعة أو منزلة أدبية بين الناس متميزة، وأنك تحوز من المكارم كذا وكذا وكذا، سلمنا لك بهذا كله. ولكن كن على حذر أن تداوم العزف على هذا الوتر، الوتر الخطير. لا تحدث الناس عن ذلك، سيكرهونك. نعم، تكرار الحديث والتلميح والتصريح في هذه الأمور وأنت تتحدث عن نفسك ومناقبك ومواقفك وآبائك وأجدادك، حديثك عن هذه الأمور كما قلت يترتب عليه أو تترتب عليه كراهية من الناس لك. وأخطر من ذلك كله أن تمارس هذه الأمور أو أن تتحدث في ذلك إلى أهل بيتك، إلى الزوجة. الزوجة ليست محتاجة أن تسمعها هذه الرواية اليومية، ليست في حاجة إلى ذلك. زوجتك في بيتك تعرف جيدا وزن العائلة التي شرفت بالانتقال إليها، تماما كما تعرف شرف العائلة التي انتقلت منها إلى بيت الزوجية. ليست في حاجة مطلقا أن تديم العزف بالليل وبالنهار أنك فلان ابن فلان، وأنها ما كانت تحلم أن تنتقل إلى هذا الشرف الرفيع لتكون زوجة لأحد أبناء هذه العائلة. كلام لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. زوجتي إذا انتقلت من بيت الزوجية إلى بيتي فقد وقفت معي على درجة المساواة فيما يتعلق بالشرف والكرامة والأصالة. أنت القيم؟ نعم. أنت القوام الذي نصبك الله رائدا للعائلة؟ نعم. ولك الكلمات المسموعة ما دمت تتحدث بالحق؟ نعم. وأنت الذي تنفق على الأسرة، كل ذلك حقك. ولكن الذي أحذر منه أن تشعرها أو أن تشعر أهلها بأنك الأفضل والأكثر عراقة أو أصالة أو ما إلى ذلك. لا، هذه الأحاديث تكمن خطورتها في كونها إذا كثرت وتراكمت في النفس ستشكل كما قلت وبالتأكيد حاجزا ماديا بينك وبين زوجتك. اسمع، ستفسد عليك كل شيء. نعم، أعني كل شيء، لأن الحب يقوم على المودة والرحمة والتواضع. نعم، والتواضع، والمتواضعون يرفعهم ربنا ويرفع أقدارهم بين الناس. الناس يعرفون لك قدرك، نعم، يعرفون لك منزلتك العلمية أو الأدبية، نعم، ويعرفون كذلك يا سيدي قدر العائلة التي تنتمي إليها. نعرف لك ذلك، لكن لا تحدثنا، افهمونا يا ناس، لا تكثر الحديث في هذه الأمور. كلكم لآدم، وآدم من تراب، وقاعدة التفاضل في الإسلام كما كنا نقول لأبنائنا الطلبة والطالبات بالأمس، كنا نقول لهم التفاضل في الإسلام ورد في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. وماذا قدمت العائلة لأحد أبنائها إذا حاد عن الطريق المستقيم وانهمك في ملذاته وشهواته وأعلن العصيان، أعلن العصيان لله تبارك وتعالى؟ ماذا تفيده عائلته أو تاريخ أو سمعة هذه العائلة؟ نعم، لذلك نحذر أبناءنا وبناتنا ونقول: المسمار الأول لنعش الحياة الزوجية، وكم كررت هذه العبارة على تلك الشاشة المباركة، المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية التعالي، الغرور، أن يتعالى أحد الطرفين على الآخر. يا أبنائي ويا بناتي، لقد أصبح الزوجان شخصا واحدا. نعم، وكل مجد، كل مجد يحققه أحد الطرفين يعود على الطرف الآخر. نعم، كل نجاح تحققه الزوجة أو يحققه الزوج يعود على شريك حياته، ويظهر كلاهما على أنهما كيان واحد تقوم عليه تلك العائلة. ومن الأمور السيئة جدا، وكم تسببت هذه الأمور التي أفصح عنها الآن، كم تسببت في حالات طلاق كثيرة، أن يتحدث الزوج عن أهل زوجته بسخرية وتعالي، كأن يقول لها: فين رجالتك؟ أروح لمين أتكلم معاه؟ هو مين هناك يترضى عليه؟ يا سلام، يا سلام. لا يقول هذا الكلام رجل عاقل مطلقا، كل امرأة تعتز بأبيها وبأصولها وأهلها. إذا أنت تحدثت إليها بهذه الطريقة وأنت ترفع من قدر عائلتك وتحط من قدر عائلتها، قلت منذ قليل سيموت الحب الذي كان، ستموت الذكريات الجميلة التي كانت، لأنه لا شيء يفضل أبي عزي، أبي مجدي، أبي الركن الشديد والقوي الذي آوي إليه في وقت الشدة، أستمد منه شرفي وعزي وكرامتي، وكلما ذكر وذكرت مكارمه ومحامده ارتفع قدري وشعرت بنفسي وبوزني الأدبي وأصلي الطيب، وأشعر بسعادة ما بعدها سعادة. هذا رصيدي الذي أعتز به وأركن إليه وأستمد منه كل شيء، فإذا أهين أبي وتحدثت عنه ساخرا وتحدثت عن أشقائي أو أمي أو أهلي بسخرية واستهزاء، ووصل الأمر بك إلى حد الشتائم وهي سفاهة يأباها ويرفضها الإسلام، ليست من أخلاق المسلمين في قليل أو كثير، بل عليك أن تشكر أهل هذه الدار الذين قدموا لك أغلى ما عندهم، قدموا لك الحبيبة الغالية على طبق من ذهب، وأنفقوا عليها ما يستطيعون، وحرصوا على تعليمها إلى أعلى الدرجات، ولم يبخلوا عليها وقدموها، وكل الذي يريدونه أن تكرم وفادتها عليك وأن تحسن إليها وأن تعاملها بما يرضي الله تبارك وتعالى. كل الذي يأملون فيه أن يسمعوا عنها خيرا بإذن الله، وأن تؤدي واجبها في بيت الزوجية أيضا بما يرضي الله. إذا كان هذا شأنها يا سيدي فاتق الله فيها يا رجل، اتق الله واعلم بأن بنتا لك ستخرج من بيتك هذا في يوم من الأيام، ستخرج زوجة لفلان، و كل ما فعلته بأمها سيكون دينا في عنقك يستوفى من شرفك ومن كرامتك، ديون، نعم إنها ديون. فإن كنت تريد لها أن تعيش كريمة سعيدة فاتق الله في أمها، اتق الله في أمها، لا تتعالى، لا تغتر، لا تتكبر عن أي ولم الكبر يا سيدي، ولم الكبر؟ الكبر هو الذي صنع بإبليس ما صنع يوم أن امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. والكافرون جميعا ما دخلوا في الكفر الذي سيكون سببا لهم في عذاب جهنم إلا بسبب هذه الآفة. كبر المرأة كبر المرأة مذموم وسخيف وأشد سخافة وحقارة من كبر الرجل. ربما راجعتمون فيها وتوقفتم عندها وتحفظتم، الذي أعنيه أن الرجل بطبيعته رجل البيت، لديه شعور بالرياسة، بالقيادة، وبأنه الأقوى أو الأكرم، أو هو سند المنزل، أو هو المضحي، أو هو صاحب المنزلة المتميزة. هذه مشاعر تعتري الرجال، والمفترض أيضا لديه كما يتمنى أن تكون السيدة الكريمة ابنة الكرام مراعية لذلك كله، فتستخدم معه لغة تناسب هذه الفطرة التي فطر عليها الرجال وفطر عليها القوامون. لغتها معه ينبغي أن تحقق له متعة الشعور بقيادة الدار، متعة الشعور بأنه القيم، وبأنه الرئيس، وبأنه مدير المنزل، وبأنه الكلمة العليا في هذا المنزل له. فعليها نصيحة لوجه الله يا بنتي، عليك أن تراعي ذلك كله وأنت تتحدثين إليه بلهجة تناسب هذه الأمور، هذه الأمور التي نبهتك لها، لنرضي، يعني لا أستطيع أن أقول لنرضي غروره، لا أحب هذا التعبير، لنرضي نفسه التي جبلت على ذلك. ولذلك عندما تتعالى وتتكبر وتستخدم أساليب لا تجوز أبدا في مخاطبة الرجال، أو ربما تمادت في غيها فأفهمته أنها الأفضل والأحسن، وأنها كان ينبغي أن تدخل بيتا آخر وأن تقترن بزوج آخر، كهذه السيدة التي قالت في نهاية الجلسة وبعد 3 ساعات في محاولات الصلح المضنية والمرهقة، قالت في نهاية الجلسة: يا مولانا، من الآخر الراجل ده لكان لي ولا كنت له. عندما تستخدم المرأة الزوجة بنت الحلال الطيبة تستخدم هذه اللغة القائمة على الكبر والتعالي والغرور، فقد ضيعت نفسها وضيعت بيتها وضيعت مستقبلها وضيعت أبناءها وبناتها، وفرطت في واجباتها، وستقف أمام ربها يوم القيامة لتسأل عن ذلك كله. ما ينفعش، ما ينفعش. التواضع سمة وصفة عظيمة تستخدم في وقتها، وخير وقتها أن تستخدمي لغة ودية طيبة مع الزوج وأن تتسامحي معه. نعم، وبخاصة في وقت الغضب والشدة وعند شدة الأزمة الأمور تكون غير طبيعية. في هذه الحالة كما يقول أهل البلد الطيبون: هات الطيب من يمتك إلى أن تهدأ العاصفة وتستقر الأمور. أنا واثق بعد عودة الأمور إلى مجاريها أنه سيعترف لك بأنه تجاوز في حقك إلى حد ما، وبأنه حريص عليك وعلى أهل بيتك، وبأنه محب لك ويقدر أبويك وأهل بيتك تقديرا عظيما، وسيعود فعلا إلى رشده، وستسمعين منه ما يسرك. فالفرق بين امرأة وأخرى: واحدة تحسن الحديث مع زوجها وتنتقي العبارات والكلمات والمفردات التي تسعده وتسره، وأخرى لا تحسن ذلك ولا تشغل نفسها باختيار العبارة وتلقي تلقي دبشا، أعوذ بالله، زوجك أبو الأبناء والبنات أولى الناس بالمعاملة الطيبة وبالكلمة الطيبة وبالعبارة التي تقوم على المودة والرحمة. أشعريه بأنه هو وبأنه الأمل وبأنه الحبيب الغالي أبو الأولاد الذي يمثل مستقبل هذه الأسرة، وأبناؤك وبناتك يتابعونك جيدا، إن أكرمت أباهم أحبوك فأكرميه. أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم وأن يسعدكم وأن يمتعكم وأن يبارك لكم فيما أعطاكم، اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.